إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: باب ما جاء في كثرة الحلف، أي من النهي عنه والوعيد. قال رحمه الله: وقول الله تعالى: واحفظوا أيمانكم. قال ابن جرير رحمه الله: لا تتركوها بغير تكفير. وذكر غيره من المفسرين عن ابن عباس رضي الله عنهما يريد لا تحلفوا، واحفظوا أيمانكم لا تحلفوا. وقال آخرون: احفظوا أيمانكم عن الحنث فلا تحنثوا. والمصنف أراد من الآية المعنى الذي ذكره ابن عباس: لا تحلفوا، فإن القولين متلازمان، فيلزم من كثرة الحلف كثرة الحنث مع ما يدل عليه من الاستخفاف وعدم التعظيم لله تعالى وغير ذلك مما ينافي كمال التوحيد الواجب أو عدمه. قال المصنف رحمه الله تعالى: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلف منفقة للسلعة، ممحقة للكسب. أخرجاه، أي البخاري ومسلم، وأخرجه أبو داود والنسائي. الحلف منفقة للسلعة، أي مظنة لنفاقها، وهو ضد كسادها، ممحقة للكسب. والمعنى أنه إذا حلف على سلعته أنه أعطي فيها كذا وكذا، أو أنه اشتراها بكذا وكذا، وقد يظنه المشتري صادقا فيما حلف عليه فيأخذها بزيادة على قيمتها، والبائع كذب وحلف طمعا في الزيادة، فيكون قد عصى الله تعالى فيعاقب بمحق البركة. فإذا ذهبت بركة كسبه دخل عليه من النقص أعظم من تلك الزيادة التي دخلت عليه بسبب حلفه، وربما ذهب ثمن تلك السلعة رأسا فخسر رأس المال ولم يحصل ربحا. وما عند الله لا ينال إلا بطاعته، وإن تزخرفت الدنيا للعاصي فإنها وإن كانت كذلك فعاقبتها اضمحلال وذهاب وعقاب. قال المصنف رحمه الله: وعن سلمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: بشيمط زان، وعائل مستكبر، ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. رواه الطبراني بسند صحيح في المعاجم الثلاثة، والبيهقي في الشعب. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: أشيمط، الشمط الشيب. وقوله: وعائل، أي فقير ذو عيال، وذلك لأن الشيخ قد زالت عنه شهوته وضعفت قوته، فزناه دليل على جبلته على الفساد. وأما التكبر فينقسم قسمين: قسم ذاتي وقسم صفاتي. فالصفاتي من المال والجاه، والتكبر من الناس وإن كان قبيحا عقلا وشرعا، لكن أصحاب المال والجاه لهم فيه عذر ولا عذر، وأما عادم المال والجاه فلا عذر له بوجه. فالتكبر إذن صفة ذاتية له، لأنه ليس هنالك ما يتكبر به. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: أشيمط زان، وعائل مستكبر، ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. سلمان الذي روى الحديث، لعله سلمان الفارسي أبو عبد الله، أسلم مقدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم المدينة وشهد الخندق، وروى عنه أبو عثمان النهدي وشرحبيل بن الصمت وغيرهما. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما ذكر الشيخ الشارح سلمان منا أهل البيت، وهذا ضعيف جدا. وقال أيضا فيما نسب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله يحب من أصحابي أربعة: عليا وأبا ذر وسلمان والمقداد، وهذا حديث ضعيف لا يثبت. قال الحسن كان سلمان أميرا على 30,000 يخطب بهم في عباءة يفترش نصفها ويلبس نصفها. توفي في خلافة عثمان رضي الله عنه. قال أبو عبيدة 36 عن 350 سنة. فهذا كلام روي هكذا على هذا النحو وهو لا يستقيم. قال الشيخ الشارح رحمه الله ويحتمل أنه سلمان بن عامر بن أوس الضبي. وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم 3 لا يكلمهم الله، نفي كلام الرب تعالى وتقدس عن هؤلاء العصاة، دليل على أنه يكلم من أطاعه، وأن الكلام صفة من صفات كماله تعالى. والأدلة على ذلك من الكتاب والسنة أظهر شيء وأبينه، وهذا هو الذي عليه أهل السنة والجماعة من المحققين من قيام الأفعال بالله سبحانه، وأن الفعل يقع بمشيئته تعالى وقدرته شيئا فشيئا، ولم يزل متصفا به، فهو حادث الآحاد قديم النوع، كما يقول ذلك أئمة أصحاب الحديث وغيرهم من أصحاب الشافعي وأحمد وسائر الطوائف، كما قال تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فأتى بالحروف الدالة على الاستقبال والأفعال الدالة على الحال والاستقبال أيضا، وذلك في القرآن كثير. وكلام الله تبارك وتعالى صفة ذات وصفة فعل، فإن الله تبارك وتعالى لم يزل ولا يزال متكلما سبحانه وتعالى، فهذه صفة ذات لله تبارك وتعالى، والله عز وجل يتكلم بما شاء وقت ما يشاء سبحانه وتعالى. فإذا الكلام حادث الآحاد قديم النوع. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى فإذا قالوا لنا، يعني النفاة للصفات ومنها صفة الكلام لله تبارك وتعالى، إذا قالوا لنا فهذا يلزم أن تكون الحوادث قائمة به تعالى. قلنا ومن أنكر هذا قبلكم من السلف والآئمة؟ ونصوص القرآن والسنة تتضمن ذلك مع صريح العقل. ولفظ الحوادث مجمل، فقد يراد به الأمراض والنقائص، والله تعالى منزه عن ذلك، ولكن يقوم به ما يشاء من كلامه وأفعاله ونحو ذلك مما دل عليه الكتاب والسنة. والقول الصحيح وقول أهل العلم والحديث الذين يقولون لم يزل الله متكلما إذا شاء، كما قال ابن المبارك وأحمد بن حنبل وغيرهما من أئمة السنة. قال الشيخ الشارح موضحا ومعنى قيام الحوادث به تعالى قدرته عليها وإيجاده لها بمشيئته تعالى وأمره. وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، لما عظم ذنبهم عظمت عقوبتهم، فعوقبوا بهذه الثلاث التي هي أعظم العقوبات: لا يكلمهم الله، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم. وفصل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما أجمل من العدد، فقال في بيان الثلاثة المذكورين أشيمط زان، صغره تحقيرا له، وذلك لأن داعي المعصية ضعف في حقه، فدل على أن الحامل له على الزنا محبة المعصية والفجور وعدم خوفه من العلي الجليل. وضعف الداعي إلى المعصية مع فعلها يوجب تغليظ العقوبة عليه، بخلاف الشاب فإن قوة داعي الشهوة منه قد تغلبه مع خوفه من الله وقد يرجع على نفسه بالندم ولومها على المعصية فينتهي عنها ويرجع. أشيمط زان والعائل المستكبر ليس له ما يدعوه إلى الكبر، لأن الداعي إلى الكبر في الغالب كثرة المال والنعم والرياسة، والعائل الفقير فلا داعي له إلى أن يستكبر، فاستكباره مع عدم الداعي إلى الكبر يدل على أن الكبر طبيعة له كامن في قلبه، فعظمت لذلك عقوبته لعدم الداعي إلى هذا الخلق الذميم الذي هو من أكبر المعاصي. وأما الثالث فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ورجل جعل الله بضاعته بنصب الاسم الشريف، أي بنصب العظيمة، بنصب لفظ الجلالة، جعل الله بضاعته، أي جعل الحلف بالله تبارك وتعالى بضاعته لملازمته له ولغلبته عليه. وهذه الأعمال تدل على أن صاحبها وإن كان موحدا فتوحيده ضعيف وأعماله ضعيفة بحسب ما قام بقلبه وظهر على لسانه وعمله من تلك المعاصي العظيمة على قلة الداعي إليها. نسأل الله السلامة والعافية، ونعوذ بالله من كل عمل لا يحبه ربنا ولا يرضاه. قال الإمام المصنف رحمه الله، وفي الصحيح عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: خير أمتي قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قال عمران: فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثة، ثم إن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيهم السمن. قول الإمام المصنف رحمه الله وفي الصحيح يعني صحيح مسلم، وأخرجه أيضا أبو داود والترمذي، ورواه البخاري بلفظ خيركم. قوله خير أمتي قرني لفضيلة أهل ذلك القرن في العلم والإيمان ولأعمالهم الصالحة التي يتنافس فيها المتنافسون ويتفاضل فيها العاملون، فغلب الخير فيها وكثر أهله، وقل الشر فيها وأهله، واعتز فيها الإسلام والإيمان، وكثر فيها العلم والعلماء. ثم الذين يلونهم فضلوا على من بعدهم لظهور الإسلام فيهم وكثرة الداعي إليه والراغب فيه والقائم به، وما ظهر فيه من البدع أنكر واستعظم وأزيل كبدعة الخوارج والقدرية والرافضة. فهذه البدع وإن كانت قد ظهرت فأهلها في غاية الذل والمقت والهوان والقتل في من عاند منهم ولم يتب. قوله فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثة، هذا شك من راوي الحديث من عمران بن حسين رضي الله عنه، والمشهور في الروايات أن القرون المفضلة ثلاثة: الثالث دون الأولين في الفضل لكثرة ظهور البدع فيه، لكن العلماء متوافرون والإسلام فيه ظاهر والجهاد فيه قائم. ثم ذكر ما وقع بعد القرون الثلاثة من الجفاء في الدين وكثرة الأهواء. ثم إن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون، لاستخفافهم بأمر الشهادة وعدم تحريهم للصدق، وذلك لقلة دينهم وضعف إسلامهم. ويخونون ولا يؤتمنون، وهذا يدل على أن الخيانة قد غلبت على كثير منهم أو أكثرهم. وينذرون ولا يوفون، وهي بكسر الذال وبضمها، وينذرون وينذرون ولا يوفون، أي لا يؤدون ما وجب عليهم. فظهور هذه الأعمال الذميمة يدل على ضعف إسلامهم وعدم إيمانهم، ويظهر فيهم السمن لرغبتهم في الدنيا ونيل شهواتهم والتنعم بها، وغفلتهم عن الدار الآخرة والعمل لها. وفي حديث أنس: لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه،
حتى تلقوا ربكم. قال أنس: سمعته من نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم. والحديث أخرجه البخاري في الصحيح. فما زال الشر يزيد في الأمة حتى ظهر الشرك وظهرت البدع في كثير منهم، حتى في من ينتسب إلى العلم ويتصدر للتعليم والتصنيف. قال الإمام المصنف رحمه الله: وفيه، أي في صحيح مسلم، عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. وقال إبراهيم: كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار. والحديث أخرجه مسلم، وكذلك أخرجه الإمام أحمد، وأخرجه ابن حبان. قال الشيخ الشارح رحمه الله تعالى: وهذه حال من صرف رغبته إلى الدنيا ونسي المعاد، فخف أمر الشهادة واليمين عنده تحملا وأداء لقلة خوفه من الله وعدم مبالاته بذلك. وهذا هو الغالب على الأكثر، والله المستعان. فإذا كان هذا قد وقع في الصدر الأول، ففيما بعده أكثر بأضعاف. فكن من الناس على حذر، فكن من الناس على حذر. قال إبراهيم هو النخعي رحمه الله: كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار، وذلك لكثرة علم التابعين وقوة إيمانهم ومعرفتهم بربهم وقيامهم بوظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأنه من أفضل الجهاد، ولا يقوم الدين إلا به، أي إلا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وفي هذا الرغبة في تمرين الصغار على طاعة ربهم، وفيه نهيهم عما يضرهم، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. قال المصنف رحمه الله: وقول الله تعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، الآية. قال العماد بن كثير رحمه الله: وهذا مما يأمر الله تعالى به، وهو الوفاء بالعهود والمواثيق والمحافظة على الأيمان المؤكدة. ولهذا قال تعالى: ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، ولا تعارض بين هذا وقوله: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، وبين قوله: ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم، أي لا تتركوها بلا تكفير. وقوله تعالى: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، هذا معناه على غير ما يتبادر إلى الأذهان، فالعرضة ما يجعل معترضا في طريق السابلة وفي ممشاهم. والمعنى: إذا حلف أحدكم على أمر من أمور الخير ألا يفعله، ثم أريد على أن يفعله، كأن حلف ألا يصل رحمه، فإذا قيل له: صل رحمك، قال: إني حلفت بالله تبارك وتعالى ألا أصلها، فيجعل اليمين بالله تبارك وتعالى عرضة وحاجزا يحول دون الوصول إلى البر والتقوى. فنهى الله تبارك وتعالى عن ذلك، وأمر بالتكفير عن اليمين وبالحنث فيه، لأنه إنما هو يمين على ألا يفعل الخير أو على أن يأتي بالشر. وأنزل الله جل وعلا قوله: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. وقال تعالى: ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم، أي لا تتركوها بلا تكفير. لا تعارض بين هذا وقوله تعالى ذاك، وبين قوله صلى الله عليه وآله وسلم في الصحيحين: إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها. وفي رواية: وكفرت عن يميني. لا تعارض بين هذا كله وبين الآية المذكورة التي ترجم عليها الباب ولا تنقض الأيمان بعد توكيدها، لأن هذه الأيمان المراد بها الداخلة في العهود والمواثيق، لا الأيمان الواردة على حث أو منع. ولهذا قال مجاهد رحمه الله في الآية: يعني الحلف أي حلف الجاهلية. ويؤيده ما رواه الإمام أحمد عن جبير بن مطعم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا حلف في الإسلام، وأيما حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة. وكذا رواه مسلم. قال مجاهد في الآية: يعني الحلف أي حلف الجاهلية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حلف في الإسلام، وأيما حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة. ومعناه أن الإسلام لا يحتاج معه إلى الحلف الذي كان أهل الجاهلية يفعلونه، فإن في التمسك بالإسلام حماية وكفاية عما كانوا فيه. وقوله تعالى: إن الله يعلم ما تفعلون، تهديد ووعيد لمن نقض الأيمان بعد توكيدها. قال المصنف رحمه الله: وعن بريدة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا، فقال: اغزوا باسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال، فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعهم إلى الإسلام، فإن أجابوك فاقبل منهم، ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين، فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين، يجري عليهم حكم الله تعالى، ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإنهم أبوا فسلهم الجزية، فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم، وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك، فإنكم إن تخفروا ذممكم وذمة أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة نبيه. وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله، ولكن أنزلهم على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا. رواه مسلم في الصحيح. وقوله عن بريدة: هو ابن الحصيب الأسلمي، وهذا الحديث من رواية ابنه سليمان عنه، كما قال القرطبي رحمه الله في المفهم: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه بتقوى الله تعالى. فيه من الفقه تأمير الأمراء ووصيتهم. قال الحربي: السرية الخيل تبلغ 400 ونحوها، والجيش ما كان أكثر من ذلك، وتقوى الله التحرز بطاعته من عقوبته، تقوى الله التحرز بطاعته من عقوبته. قال الشيخ الشارح: وذلك بالعمل بما أمر الله به والانتهاء عما نهى عنه. وقوله: من معه من المسلمين خيرا، أي ووصاه بمن معه أن يفعل معهم خيرا من الرفق بهم والإحسان إليهم وخفض الجناح لهم وترك التعاظم عليهم. اغزوا باسم الله، أي اشرعوا في فعل الغزو مستعينين بالله مخلصين له، فتكون الباء في بسم الله للاستعانة والتوكل على الله. قاتلوا من كفر بالله. هذا العموم يشمل جميع أهل الكفر المحاربين وغيرهم، وقد خصص منهم من له عهد، والرهبان والنسوان ومن لم يبلغ الحلم. وقد قال متصلا به: ولا تقتلوا وليدا، وإنما نهى عن قتل الرهبان والنساء لأنه لا يكون منهم قتال غالبا، وإن كان منهم قتال أو تدبير لقتال قتلوا. وكذلك الذراري والأولاد: ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا. والغلول الأخذ من الغنيمة من غير قسمتها، والغدر نقض العهد، والتمثيل هنا التشويه بالقتيل كقطع أنفه وأذنه والعبث به. ولا خلاف في تحريم الغلول والغدر وفي كراهة المثلة. وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خلال أو خصال. والرواية بأول الشك، وهو من بعض الرواة، ومعنى الخلال والخصال واحد. وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خلال أو خصال، فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم. قيدناه عمن يوثق بعلمه وتقييده بنصب أيتهن على أن يعمل فيها أجابوك، لا على إسقاط حرف الجر وما زائدة. ويكون تقدير الكلام فإلى أيتهن أجابوك فاقبل منهم، كما تقول أجبتك إلى كذا وفي كذا، فيعدى إلى الثاني بحرف الجر. قال الشيخ الشارح: فيكون في ناصب أيتهن وجهان ذكرهما الشارح: الأول منصوب على الاشتغال، والثاني على نزع الخافض. وقوله: ثم ادعهم إلى الإسلام، كذا وقعت الرواية في جميع نسخ كتاب مسلم: ثم ادعهم بزيادة ثم، والصواب إسقاطها، كما روي في غير كتاب مسلم كمصنف أبي داود وكتاب الأموال لأبي عبيد، لأن ذلك هو ابتداء تفسير الثلاث الخصال. وقوله: ثم ادعهم إلى التحول إلى دار المهاجرين، يعني مدينة النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم. وكان هذا في أول الأمر وقت وجوب الهجرة إلى المدينة على كل من دخل في الإسلام. وهذا يدل على أن الهجرة واجبة على كل من آمن من أهل مكة وغيرهم، فإن أبوا أن يتحولوا منها، يعني أن من أسلم ولم يهاجر ولم يجاهد لا يعطى من الخمس ولا من الفيء شيئا. وقد أخذ الشافعي بالحديث في الأعراب: فلم ير لهم من الفيء شيئا، وإنما لهم الصدقة المأخوذة من أغنيائهم فترد على فقرائهم، كما أن أهل الجهاد وأجناد المسلمين لا حق لهم في الصدقة عنده، ومصرف كل مال في أهله. وسوى مالك وأبو حنيفة بين المالين، وجوزوا صرفهما للضعيف. قوله: فإنهم أبوا فسلهم الجزية، فيه حجة لمالك وأصحابه والأوزاعي في أخذ الجزية من كل كافر، عربيا كان أو غيره، كتابيا كان أو غيره. وذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى أنها تؤخذ من الجميع إلا من مشرك العرب ومجوسهم. وقال الشافعي رحمه الله: لا تؤخذ إلا من أهل الكتاب عربا كانوا أو عجما، وهو قول الإمام أحمد في ظاهر مذهبه، وتؤخذ من المجوس. قال الشيخ الشارح: لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذها منهم، يعني المجوس، وقال: سنوا بهم سنة أهل الكتاب. وهذا الحديث رواه مالك في الموطأ، وضعفه الألباني في الإرواء. وقد اختلف في القدر المفروض من الجزية، فقال مالك: 4 دنانير على أهل الذهب، و40 درهما على أهل الورق، أي على أهل الفضة. وهل ينقص منها الضعيف أو لا؟ قولان. وقال الشافعي: فيه دينار على الغني والفقير. وقال أبو حنيفة: والكوفيون على الغني 48 درهما، والوسط 24 درهما، والفقير 12 درهما، وهو قول أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. قال يحيى بن يوسف الصرصري الحنبلي رحمه الله: وقاتل يهودا والنصارى وعصبة المجوس، فإنهم سلموا الجزية صددي على الأدون 12 درهما افرضا، وأربعة من بعد 20 زدي لأوسطهم حالا، ومن كان موسرا 48 لتنقدي، وتسقط عن صبيانهم ونسائهم وشيخ لهم فان وأعمى ومقعدي، وذي الفقر والمجنون أو عبد مسلم، ومن وجبت منهم عليه فيهتدي. وعند مالك وكافة العلماء على الرجال الأحرار البالغين العقلاء دون غيرهم، وإنما تؤخذ ممن كان تحت قهر المسلمين لا ممن نأى بداره، ويجب تحويلهم إلى بلاد المسلمين أو حربهم. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: وإذا حاصرت أهل حصن، إلى آخره، فيه حجة لمن يقول من الفقهاء وأهل الأصول إن المصيبة في مسائل الاجتهاد واحد، وهو المعروف من مذهب مالك وغيره. ووجه الاستدلال به أنه صلى الله عليه وآله وسلم قد نص على أن لله تعالى حكما معينا في المجتهدات، ومن وافقه فهو المصيب، ومن لم يوافقه فهو مخطئ، وعليه فالمصيب في مسائل الاجتهاد واحد. وقوله: وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله، الحديثة الذمة العهد، وتخفر تنقص، يقال أخفرت الرجل إذا نقضت عهده، وخفرته أجرته، ومعناه أنه خاف من نقض من لم يعرف حق الوفاء بالعهد كجهلة الأعراب. فكأنه يقول: إن وقع نقض من متعد كان نقض عهد الخلق أهون من نقض عهد الله تعالى. وقول نافع: وقد سئل عن الدعوة قبل القتال، ذكر فيه أن مذهب مالك يجمع فيه بين الأحاديث في الدعوة قبل القتال، قال: وهو أن مالكا قال: لا يقاتل الكفار قبل أن يدعوا، ولا تلتمس غرتهم إلا أن يكونوا قد بلغتهم الدعوة، فيجوز أن تؤخذ غرتهم. وهذا الذي صار إليه مالك هو الصحيح، لأن فائدة الدعوة أن يعرف العدو أن المسلمين لا يقاتلون للدنيا ولا للعصبية، وإنما يقاتلون للدين. فإذا علموا بذلك أمكن أن يكون ذلك سببا مميلا لهم إلى الانقياد إلى الحق، بخلاف ما إذا جهلوا مقصود المسلمين فقد يظنون أنهم يقاتلون للملك وللدنيا، فيزدادون عتوا ويزدادون بغضا. ولكن إذا علموا أنهم إنما يقاتلونهم لكي يكونوا مثلهم، والكل سواسية في دين الله تبارك وتعالى، فعسى ذلك أن يفتح للدين قلوبهم. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الإقسام على الله. وذكر المصنف فيه حديث جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: قال رجل: والله لا يغفر الله لفلان. فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان؟ إني قد غفرت له وأحبطت عمله. رواه مسلم في صحيحه. وفي حديث أبي هريرة أن القائل رجل عابد، قال أبو هريرة: تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته. رواه ابن المبارك في الزهد والإمام أحمد وأبو داود وابن حبان بإسناد صحيح، أعني حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وقوله يتألى أن يحلف، والألية بالتشديد الحلف، وصح من حديث أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه. قال البغوي في شرح السنة وساق بالسند إلى عكرمة بن عمار قال: دخلت مسجد المدينة فناداني شيخ قال: يا يمامي تعالى، وما أعرفه. قال: لا تقولن لرجل والله لا يغفر الله لك أبدا ولا يدخلك الجنة. قلت ومن أنت يرحمك الله؟ قال أبو هريرة. قال فقلت إن هذه كلمة يقولها أحدنا لبعض أهله إذا غضب أو لزوجته أو لخادمه، يعني والله لا يغفر الله لك أبدا ولا يدخلك الجنة. قال أبو هريرة رضي الله عنه فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن رجلين كانا في بني إسرائيل متحابين، أحدهما مجتهد في العبادة والآخر كأنه يقول مذنب، فجعل يقول أقصر عما أنت فيه، أي يقول الذي يجتهد في العبادة للمذنب أقصر عما أنت فيه. قال فيقول له، أي يقول له المقصر، خلني وربي، حتى وجده يوما على ذنب استعظمه فقال أقصر، فقال خلني وربي، أبعث علي رقيبا؟ فقال والله لا يغفر الله لك ولا يدخلك الجنة أبدا. قال فبعث الله إليهما ملكا فقبض أرواحهما فاجتمعا عنده، فقال للمذنب ادخل الجنة برحمتي، وقال للآخر أتستطيع أن تحضر على عبدي رحمتي؟ قال لا يا رب. قال اذهبوا به إلى النار. قال أبو هريرة رضي الله عنه والذي نفسي بيده لتكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته. ورواه أبو داود في سننه وهذا لفظه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول كان رجلان في بني إسرائيل متواخيين، فكان أحدهما يذنب والآخر مجتهد في العبادة، فكان لا يزال المجتهد يرى الآخر على الذنب فيقول أقصر، فوجده يوما على ذنب فقال له أقصر، فقال خلني وربي، أبعث علي رقيبا؟ فقال والله لا يغفر الله لك ولا يدخلك الجنة. فقبض أرواحهما فاجتمعا عند رب العالمين، فقال لهذا المجتهد أكنت بي عالما أو كنت على ما في يدي قادرا؟ وقال للمذنب اذهب فادخل الجنة برحمتي، وقال للآخر اذهبوا به إلى النار. أسأل الله السلامة والعافية. وقوله وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن القائل رجل عابد، يشير إلى قوله في هذا الحديث أحدهما مجتهد في العبادة. وفي هذه الأحاديث بيان خطر اللسان، وذلك يفيد التحرز من الكلام. والذي نفسي بيده لتكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته وأوجبت له دخول النار، فعلى الإنسان أن يتحرز من لسانه، فإنما هو سبع ضار وإذا أطلقه أكله. والله رب العالمين جعل تلك المضغة متحركة أبدا لا تكل ولا تمل، وجميع الأعضاء إذا أصبح الإنسان تتوجه إلى اللسان فتقول اتق الله فينا، فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. وكما في حديث معاذ الذي ذكره الشيخ الشارح رحمه الله قال قلت يا رسول الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به، قال ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ وهذا حديث صحيح، أخرجه أحمد ومعمر وعبد الرزاق والترمذي في السنن والنسائي وابن ماجه. وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ والتحرز من خطر اللسان من أشق ما يكون ومن أعسر ما يكون، إلا على من يسره الله تبارك وتعالى له وأقدره الله رب العالمين عليه. والرجل قد يكون دينا لا يكشف ثوبه على حرام، ولا يمد يده إلى الحرام، ولا يأكل شيئا من حرام، وقد يتحرز عن النظر إلى الحرام وعن الاستماع إلى الحرام، ولكنه لا يتوقى من لسانه فيطلق لسانه في كل كلام حتى يصير في النهاية إلى هذا الأمر العظيم الذي ذكره النبي الكريم، حتى يكب في النار على وجهه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ نسأل الله تبارك وتعالى أن يجنبنا الفحش والتفحش، وأن يرزقنا السلامة في المنطق والعافية من كل سوء، وهو على كل شيء قدير. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب لا يستشفع بالله على خلقه. قال رحمه الله: عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، نهكت الأنفس وجاع العيال وهلكت الأموال، فاستسق لنا ربك فإنا نستشفع بالله عليك وبك على الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: سبحان الله سبحان الله. فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه، ثم قال: ويحك، أتدري ما الله؟ إن شأن الله أعظم من ذلك، إنه لا يستشفع بالله على أحد. وذكر الحديث، رواه أبو داود ورواه البخاري في التاريخ الكبير مختصرا، وابن أبي عاصم في السنة، وابن أبي شيبة في كتاب العرش، وأبو عوانة في صحيحة، والطبراني في الكبير، والآجري في الشريعة، والدارقطني في الصفات، واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد، والبغوي في شرح السنة. والحديث معلول بعلتين: بعنعنة محمد بن إسحاق لأنه مشهور بالتدليس مع إمامته في المغازي وحسن حديثه في الأحكام، وأما العلة الثانية فهي جهالة جبير بن محمد بن جبير، وهذا حديث ضعيف. قوله: باب لا يستشفع بالله على خلقه. وذكر الحديث، سياق أبي داود في سننه أتم مما ذكره المصنف رحمه الله، ولفظه عن جبير بن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه عن جده قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم أعرابي فقال: يا رسول الله، جهدت الأنفس وضاعت العيال ونهكت الأموال وهلكت الأنعام، فاستسق الله لنا فإنا نستشفع بك على الله ونستشفع بالله عليك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويحك، أتدري ما تقول؟ وسبح الرسول صلى الله عليه وسلم، فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه، ثم قال: ويحك، إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه، شأن الله أعظم من ذلك، ويحك، أتدري ما الله؟ إن عرشه على سماواته لهكذا، وقال بإصبعه: مثل القبة عليه، وإنه لا يئط به أطيط الرحل بالراكب. قال ابن بشار في حديثه: إن الله فوق عرشه وعرشه فوق سماواته. قال الحافظ الذهبي: رواه أبو داود بإسناد حسن عنده في الرد على الجهمية من حديث محمد بن إسحاق بن يسار. وقد مر الحكم على الحديث بدرجته، وأنه حديث ضعيف لا يثبت. وقوله: ويحك، إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه، فإنه تعالى رب كل شيء ومليكه، والخير كله بيده، لا مانع لما أعطى، ولا معطي لما منع، ولا راد لما قضى، وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، إنه كان عليما قديرا. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. والخلق وما في أيديهم ملكه يتصرف فيه كيف يشاء، وهو الذي يشفع الشافع إليه. ولهذا أنكر على الأعرابي قوله هذا وسبح الله كثيرا وعظمه، لأن هذا القول لا يليق بالخالق سبحانه وبحمده، إن شأن الله أعظم من ذلك. وفي هذا الحديث، والحديث لم يثبت كما مر، وما يأتي إنما هو ثابت من غيره، قال الشيخ الشارح رحمه الله: وفي هذا الحديث إثبات علو الله على خلقه، وأن عرشه فوق سماواته. ومعلوم أن صفة العلو ثابتة لله تبارك وتعالى بالكتاب وبالسنة وبإجماع الأمة وبالفطرة وبالعقل، فهي ثابتة لله تبارك وتعالى ثبوتا قاطعا. في الحديث تفسير الاستواء بالعلو كما فسره الصحابة والتابعون والأئمة خلافا للمعطلة من الجهمية والمعتزلة ومن أخذ عنهم كالأشاعرة ونحوهم ممن ألحد في أسماء الله وصفاته وصرفها عن المعنى الذي وضعت له ودلت عليه من إثبات صفات الله تعالى التي دلت على كماله جل وعلا كما عليه السلف الصالح والأئمة ومن تبعهم ممن تمسك بالسنة نسأل الله أن يجعلنا منهم فإنهم أثبتوا ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من صفات كماله على ما يليق بجلاله وعظمته إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل فأثبتوا لله تبارك وتعالى ما أثبته لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم ولا أحد هو أعلم بالله من الله ولا أحد من الخلق هو أعلم بالله من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم والصفة تكون على قدر الموصوف فإذا وصف الله تبارك وتعالى نفسه بشيء من تلك الصفات الكاملات العظيمات فإنها تكون على قدر ذات الله جل وعلا وذات ربنا ليس كمثلها ذات فصفاته ليس كمثلها صفات ليس كمثله شيء وهو السميع البصير قال العلامة ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة بعد كلام سبق فيما يعرف العبد بنفسه وبربه من عجائب مخلوقاته قال بعد ذلك والثاني أن يتجاوز هذا إلى النظر بالبصيرة الباطنة فتفتح له أبواب السماء فيجول في أقطارها وملكوتها وبين ملائكتها ثم يفتح له باب بعد باب حتى ينتهي به سير القلب إلى عرش الرحمن فينظر سعته وعظمته وجلاله ومجده ورفعته ويرى السماوات السبع والأراضين السبع بالنسبة إليه كحلقة ملقاة بأرض فلاة ويرى الملائكة حافين من حول العرش لهم زجل بالتسبيح والتحميد والتقديس والتكبير والأمر ينزل من فوقه بتدبير الممالك والجنود التي لا يعلمها إلا ربها ومليكها فينزل الأمر بإحياء قوم وإماتة آخرين وإعزاز قوم وإذلال آخرين وإنشاء ملك وسلب ملك وتحويل نعمة من محل إلى محل اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك وأرى قضاء الحاجات على اختلافها وتباينها وكثرتها من جبر كثير وإغناء فقير وشفاء مريض وتفريج كرب ومغفرة ذنب وكشف ضر ونصر مظلوم وهداية حيران وتعليم جاهل ورد آبق وأمان خائف وإجارة مستجير ومدد لضعيف وإغاثة لملهوف وإعانة لعاجز وانتقام من ظالم وكف لعدوان فهي مراسيم دائرة بين العدل والفضل والحكمة والرحمة تنفذ في أقطار العوالم لا يشغله سمع شيء منها عن سمع غيره ولا تغلطه كثرة المسائل والحوائج على اختلافها وتباينها واتحاد وقتها ولا يتبرم بإلحاح الملحين ولا تنقص ذرة من خزائنه لا إله إلا هو العزيز الحكيم يشهد ذلك فحينئذ يقوم القلب بين يدي الرحمن مطرقا لهيبته خاشعا لعظمته عان لعزته فيسجد بين يدي الملك الحق المبين سجدة لا يرفع رأسه منها إلى يوم المزيد فهذا سفر القلب وهو في وطنه وداره ومحل ملكه وهذا من أعظم آيات الله وعجائب صنعه فيا له من سفر ما أبركه وأروحه وما أعظم ثمرته وربحه وما أجل منفعته وأحسن عاقبته سفر هو حياة الأرواح ومفتاح السعادة وغنيمة العقول والألباب لا كالسفر الذي هو قطعة من العذاب انتهى كلام الإمام العلم العلامة الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. وأما الاستشفاع بالرسول صلى الله عليه وسلم في حياته فالمراد به استجلاب دعائه، وليس خاصا به صلى الله عليه وآله وسلم، بل كل حي صالح يرجى أن يستجاب له فلا بأس أن يطلب منه أن يدعو للسائل بالمطالب الخاصة والعامة. قال: كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعمر رضي الله عنه لما أراد عمر أن يعتمر من المدينة، قال: لا تنسنا يا أخي من صالح دعائك. أخرجه أحمد وابن سعد وأبو داود والترمذي وابن ماجه، وهو حديث ضعيف لا يثبت. وأما الميت فإنما يشرع في حقه الدعاء له على جنازته وعلى قبره وفي غير ذلك من أمره، وهذا هو الذي يشرع في حق الميت. أما دعاؤه فلم يشرع، بل قد دل الكتاب والسنة على النهي عنه والوعيد عليه، كما قال تعالى: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. فبين تعالى أن دعاء من لا يسمع ولا يستجيب شرك يكفر به المدعو يوم القيامة، أي ينكره ويعادي من فعله، كما في آية الأحقاف: وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. فكل ميت أو غائب لا يسمع ولا يستجيب ولا ينفع ولا يضر. والصحابة رضي الله عنهم لا سيما أهل السوابق منهم كالخلفاء الراشدين لم ينقل عن أحد منهم ولا عن غيرهم أنهم أنزلوا حاجاتهم بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، حتى في أوقات الجدب كما وقع لعمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، كما ذكر ذلك البخاري في الصحيح من رواية أنس رضي الله عنه: لما خرج عمر ليستسقي بالناس خرج بالعباس عم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فأمر عمر العباس أن يستسقي لأنه حي حاضر يدعو ربه، فلو جاز أن يستسقى بأحد بعد وفاته لاستسقى عمر رضي الله عنه في السابقين الأولين بالنبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم. وما كان عمر والصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم ليدعوا الأفضل إلى المفضول أو إلى الفاضل، ولكن لم يذهبوا إلى القبر الشريف، وإنما خرج بالعباس إلى المصلى ثم أمره بأن يتقدم ليدعو مصليا، وتوجه هو إلى الله رب العالمين سائلا: اللهم إنا كنا إذا أجدبنا توسلنا إليك بنبيك صلى الله عليه وسلم، أي بصلاته ودعائه، فتغيثنا، وإنا نستشفع لديك اليوم بعم نبينا صلى الله عليه وسلم. ثم قال: يا عباس تقدم فصلي. حي حاضر يدعو ربه ويسأله، ولو كان الاستشفاع والاستسقاء بالقبر جائزا لكان أولى القبور بذلك قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكان أولى القبور بذلك قبر النبي صلى الله عليه وسلم. ولما عدل عمر رضي الله عنه عن الذهاب إلى القبر إلى الذهاب إلى المصلى ومعه العباس والصحابة، فدل على أنه لا يسأل الميت مهما بلغ شيئا قط، وكذلك الغائب لا يسأل شيئا، وكذلك الحاضر العاجز لا يسأل شيئا، وكذلك الحاضر القادر لا يسأل ما يسأله الله تبارك وتعالى، فإن وقع شيء من ذلك فهو شرك بالله رب العالمين. وأعظم العبادات عند الله الدعاء، حتى قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الدعاء هو العبادة، وأتى بضمير الفصل الظاهر، وأتى بالجملة معرفة الطرفين لإفادة الحصر والقصر والاختصاص. الدعاء هو العبادة، فإذا صرفت عبادة إلى غير الله تبارك وتعالى كان ذلك شركا بالله رب العالمين. وبهذا يظهر الفرق بين الحي والميت، لأن المقصود من الحي دعاؤه إذا كان حاضرا، فإنهم في الحقيقة إنما توجهوا إلى الله بطلب دعاء من يدعوه ويتضرع إليه، وهم كذلك يدعون ربهم، فمن تعدى المشروع إلى ما لا يشرع ضل وأضل. فلو كان دعاء الميت خيرا لكان الصحابة إليه أسبق وعليه أحرص وبهم أليق وبحقه أعلم وأقوم. فمن تمسك بكتاب الله نجا، ومن ترك الكتاب واعتمد على عقله هلك. وبالله التوفيق.
لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.